أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل حضرتك.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسناركم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب اللغو في اليمين. ذكر فيه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلا والله. هكذا رواه يحيى عن مالك وطعنبي وطائفة، ورواه ابن بكير وجماعة عن مالك بإسناده فقالوا فيه لا والله وبلا والله، وكذلك رواه جمهور الرواة عن هشام بن عروة. وقد روي هذا الحديث عن عائشة وعطاء بن أبي رباح وعبيد بن عمير بمعنى حديث هشام عن أبيه سواء، وأخطأ فيه عمر بن قيس فرواه عن عطاء عن عائشة بخلاف ذلك، فذكره بعد ذلك عند ذكر قول مالك. ورواه عن هشام جماعة أيضا، منهم الثوري وشعبة وابن جريج، ورواه عن عروة بن شهاب كما رواه ابنه هشام. قال أبو عمر: روى ابن المبارك وعبد الرحيم بن سليمان وعبدة بن سليمان وغيرهم بمعنى واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: اللغو الذي ذكره لا والله وبلا والله. ورواه يحيى بن سعيد القطان قال: أخبرني هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، نزلت في قول الرجل لا والله وبلا والله. فذكر القطان السبب في نزول الآية ولم يذكره أحد من هؤلاء ولا غيره. فمن قال لغو اليمين لا والله وبلا والله وما لا يعتقله قلب الحالف ولا يقصده عبد الله بن عمر وابن عباس في رواية عنه. روى ابن عيينة عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان يسمع بعض ولده يحلف 10 أيمان لا والله وبلا والله لا يأمره بشيء، وهو قول الشعبي في رواية ابن عون عنه، وقول الحاكم وعطاء بن أبي رباح وأبي صالح وأبي القلابة وإبراهيم في رواية حماد عنه قال: لغو اليمين ما يصل به الرجل كلامه، والله لآكلن والله لأشربن، وهو قول عكرمة وابن شهاب. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هم القوم يتدارؤون بقول أحدهم لا والله وبلا والله وكلا والله لا تعقد عليه قلوبهم. وروى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عروة حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل والمزاحات والحديث الذي لا يعقل عليه القلب. وروى حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: بلى والله ولا والله لغة من لغات العرب. قال أبو عمر: وإلى هذا ذهب الشافعي والأوزاعي، بلى والله ولا والله والحسن بن حي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: اللغو لا والله وبلا والله فيما ظن. صحيح شيخنا بدون ألف؟
أو فيما
أو أظن،
لا، أو أظن أنه فيه صادق على الماضي.
أظن
تمشي فيما ظن، فيما ظن أنه فيه صادق على الماضي. نعم،
أحسن الله إليك.
اللهم آمين.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: اللغو لا والله وبلا والله فيما ظن أنه فيه صادق على الماضي. وذكر الشافعي قول عائشة في اللغو أنه لا والله وبلا والله، وقال: اللغو في لسان العرب الكلام غير المعقود عليه، وهو معنى ما قالت عائشة. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقظ أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك، فهو اللغو وليس فيه كفارة، وهو قول الليث وأحمد بن حنبل. قال أبو عمر: قد روي مثل قول مالك عن عائشة من طريق لا يثبت. ذكره ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء عن عائشة، وعمر بن قيس متروك الحديث ولم يتابع أيضا على ذلك. وقد خالفه ابن جريج وغيره عن عطاء فرواه على حسب ما رواه أنه قول الرجل لا والله وبلا والله. ويقولون إن عطاء لم يسمع من عائشة غير هذا الحديث في حين مسيره إليها مع عبيد بن عمير. وذكر ابن وهب أيضا عن الثقة عنده عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثل رواية عمر بن قيس عن عطاء عن عائشة. وهذا لا يصح، لأن رواية ابن وهب هذه عن الثقة عنده تعارضها رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل والحديث الذي لا يعقل عليه القول. وهذا بمعنى رواية مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة دون ما ذهب إليه في معنى لغو اليمين. ويروى مثل قول مالك أيضا في اللغو عن الحسن البصري وقتادة وزرارة بن أوفى ومجاهد، ورواية عن الشعبي رواها عمرو بن دينار، ورواية أيضا عن إبراهيم النخعي رواها عنه مغيرة ومنصور. وفي اللغو قول ثالث وهو أن يحلف الرجل وهو غضبان، رواه طاووس عن ابن عباس. وقول رابع قاله سعيد بن جبير قال: هو الحلف على المعصية بتركها ولا كفارة عليه، رواه عنه أبو بشر. وعن ابن عباس قول خامس قال: هو الرجل يحلف فيقول هذا الطعام علي حرام فيأكله ولا كفارة عليه. وروي مثله عن سعيد بن جبير قال: هو أن يحرم الحلال، رواه عنه داود ابن أبي بشر أيضا. مسألة أيضا قال مالك: فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة. قال أبو عمر: هذه اليمين الغموس، وهي لا تصح إلا في الماضي أيضا، وقد اختلف العلماء في كفارتها، فأكثر أهل العلم لا يرون في اليمين الغموس كفارة. وممن قال ذلك مالك وسفيان الثوري وأبو حنيفة والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل، قالوا: هو أعظم من أن يكون فيه كفارة. وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبري. شيخنا في نقص في الرواية،
من حلف على منبري إنما يتبوأ مقعده من النار. ما أظن الشيخ عزت إن فيها نقص، بحثتها.
إيه، في بعض الروايات الثانية: من حلف على منبري آثما أو بيمين آثمة.
من حلف على
والله يعني
منبري آثما تبوأ مقعده من النار.
الله أعلم، يعني هل هي هذه الرواية أم يعني هذه رواية أخرى أم دي رواية ثانية؟
يعني من حلف على منبري آثمة، من حلف على منبري هذا بيمين آثمة.
نعم، هو فيما بعد هيذكر الإثم، حتى قال بعد
تمام،
كده فذكر المأثم صلى الله عليه وسلم، ممكن هذا
اليمين
يؤيد
الغموس.
الرواية يعني.
نعم نعم
نعم، أحسن الله إليك.
جميل جميل، جزاكم الله خير.
قال: وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبري إنما يتبوأ مقعده من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم، نقرأها بالزيادة شيخنا ولا كما
نعم،
هي؟
نجعل هذه الزيادة فيها.
نعم، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبري آثما إنما يتبوأ مقعده من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. وفي حديث ابن مسعود لقي الله وهو عليه غضبان، فذكر المأثم صلى الله عليه وسلم في اليمين الغموس ولم يذكر كفارة، ولو كان فيها كفارة لذكرها والله أعلم. فقال الشافعي والأوزاعي والمعلى بن أسد وطائفة من التابعين فيما ذكر المروزي: من تعمد فعليه الكفارة فيما بينه وبين الله، فإن اقتطع بها حق امرئ مسلم أو ذمي فلا كفارة في ذلك إلا رد ما اقتطع والخروج مما أخذه ظلما لغيره، فإذا فعل ذلك فهي توبة ويكفر بعد ذلك عن يمينه. قال الشعبي: والكفارة في هذا أوكل على من لم يتعمد الحنث بيمينه، وقد جعل الله الكفارة في قتل الصيد على المتعمد، وجاءت السنة لمن حلف ثم أجبر مما حلف عليه أن يحنث نفسه ثم يكفر، وهذا قد تعمد الحنث فأمر بالكفارة.
أو ثم أجبر بما.
ثم أجبر بما حلف عليه. نعم.
وجاءت السنة لمن حلف ثم أجبر بما حلف عليه أن يحنس نفسه، اللي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأحلف على اليمين ثم أرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الخير.
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين.
نعم. قال: وجاءت السنة لمن حلف ثم أجبر بما حلف عليه أن يحنث نفسه ثم يكفر، وهذا قد تعمد الحنث فأمر بالكفارة. قال أبو عمر: من التابعين القائلين بأن المتعمد للكذب في يمينه يكفر الحكم بن عيينة وعطاء بن أبي رباح. قال شعبة: سألت الحكم وحمالا عن ذلك، فقال حمال: ليس لها كفارة. وقال الحكم: الكفارة خير. وذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن عتاب عن الحجاج عن عطاء قال: يكفر. قال أبو عمر: الأيمان عند جماعة العلماء على ثلاثة أوجه، منها وجهان في الماضي وهما اللغو والغموس، ولا يكونان إلا في الماضي وقد مضى القول فيهما. والوجه الثالث هو اليمين في المستقبل: والله لا فعلت، والله لأفعلن. لم يختلف العلماء أن على من حنث فيما حلف عليه من ذلك الكفارة، الكفارة التي ذكر الله في كتابه في قوله عز وجل: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني فحنثتم. وقد عبر جماعة من العلماء عن اليمين في المستقبل بعبارة أخرى، فقالوا: هي أيضا في المستقبل يمينان يكفران، فجعلوا: لا آخذ يمينا ولا أفعلن يمين أخرى. لا آخذ، شيخنا صح؟
أو على التأكيد: لا آخذ يمينا، لا آخذ
نعم
يمينا، يعني لا آخذن يعني.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين
فجعلوا: لآخذ يمينا
آمين.
ولأفعلن يمين أخرى. وقال جماعة من المدنيين والكوفيين: الأيمان أربعة، يمينان لا يكفران وهما اللغو والغموس فتنعقد على ما مضى، ويمينان يكفران تنعقدان في المستقبل. قال رحمه الله: باب ما لا يجب فيه الكفارة من الأيمان. ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. قال مالك: أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له. قال أبو عمر: حديث ابن عمر هذا وقفه مالك عن ابن عمر لم يتجاوزه به، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفة، ورواه أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. ورواه أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر: فمرة يرفعه ومرة لا يرفعه، ومرة يقول لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. وأجمع العلماء على أن الحالف إذا وصل يمينه بالله بالاستثناء وقال إن شاء الله فقد ارتفع الحنث عليه ولا كفارة عليه لو حنث. إن شاء الله، شيخنا صح؟
نعم إن شاء الله. وفقد
نعم
ارتفع الحنث عنه، صحيح،
نعم
ولا كفارة عليه لو حنث. نعم
نعم وأجمع العلماء على أن الحالف إذا وصل يمينه بالله بالاستثناء وقال إن شاء الله فقد ارتفع الحنف عنه ولا كفارة عليه لو حنف. وأجمعوا أن الاستثناء جائز في اليمين بالله واختلفوا في غيرها، كما أجمعوا أن اللغو في اليمين بالله واختلفوا في من لم يصل استثناؤه يمينه. وقال الشافعي: له الاستثناء إذا
لم
كان
يصل
قوله
استثناءه يمينه.
لم يصل استثناءه.
والمقصود لم يصلهما، لم يصل استثناءه يمينه، بيمينه يعني.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
قال: في من لم يصل استثناءه يمينه. وقال الشافعي: له الاستثناء إذا كان قوله إن شاء الله موصولا بكلامه، والوصل أن يكون كلامه نسقا، وإن كان بينهما سكتة كسكتة الرجل للتذكر أو النفس أو القيء أو انقطاع الصوت فهو استثناء، وهو أن يأخذ في الكلام ليس من اليمين أو سكت السكوت الذي يبين به أنه قطع كلامه. قال أبو عمر: على نحو هذا مذهب مالك وأصحابه وجمهور الفقهاء، وهو قول الشعبي وعطاء وأكثر العلماء. وكان قوم من التابعين يرون للحانث الاستثناء ما لم يقم من مجلسه، منهم طاووس والحسن البصري. وكان ابن عباس يرى له الاستثناء أبدا متى ما ذكر، ويتلو قول الله عز وجل: واذكر ربك إذا نسيت. وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد. قال أبو عمر: يريدون ما لم يحلف الحالف يفعل ما حلف ألا يفعله، ونحو هذا. والحجة لمن ذهب مذهب ابن عباس ما رواه مصعب وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأغزون قريشا. قالها 3 مرات ثم سكت، ثم قال: إن شاء الله. وقد روي هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول مالك في هذا الباب فالرجل يقول: كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث، إنه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر وليستغفر الله ولا يعود إلى شيء من ذلك، وبئس ما صنع. قال أبو عمر: اختلف العلماء في هذه المسألة، فأهل الحجاز لا يرونها يمينا ويوجبون فيها كفارة ويكرهونها، وهو قول مالك والشافعي، وبه قال أبو عبيد. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح: من قال أنا يهودي أو نصراني أو كفرت بالله أو أشركت بالله أو برئت من الله أو برئت من الإسلام فهو يمين وعليه الكفارة إن حنث، فهو تعظيم له كاليمين بالله، وهو قول أحمد بن حنبل. وممن رأى الكفارة على من قال هو يهودي أو نصراني أو نحو ذلك عبد الله بن عمر وعائشة والشعبي والحسن ومجاهد وطاووس وإبراهيم والحكم. وبه قال أحمد وإسحاق. وقد روي عن إبراهيم أنه قال: أخاف أن يكون كما قال. وروي عن إبراهيم من وجوه أنه قال: في من حلف بملة غير الإسلام هو يهودي هو نصراني هو بريء من الإسلام فهو كما قال. وروى أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. قال أبو عمر: وهو حديث صحيح من جهة النقل، ولكنه ليس على ظاهره، ومعناه والله أعلم النهي من موافقة ذلك اللفظ. وقال أبو جعفر:
النهي عن موافقتي
النهي عن موافقتي
نعم ذلك اللفظ.
نعم. قال: النهي عن موافقة ذلك اللفظ. وقال أبو جعفر: محمد بن علي إذا قال هو يهودي هو نصراني هو مشرك بالله فليس بشيء. وبه قال قتادة. وأصح ما قيل به في هذا الباب والله الموفق للصواب: أخبرنا عبيد بن محمد قال: حدثنا الحسن بن سلمة قال: حدثنا عبد الله بن الجارود قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزعي قال: حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. قال أبو عمر: هذا حديث صحيح ثابت يدل على أن من حلف بملة غير الإسلام فليس كما قال. ورواه معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال رحمه الله: باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان. ذكر فيه مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. قال مالك: من قال علي نذر ولم يسم شيئا إن عليه كفارة يمين. قال أبو عمر: قد مضت هذه المسألة في النذر المبهم في صدر هذا الكتاب مما للعلماء فيها، فلا وجه لإعادتها. وأما الآثار المرفوعة في هذا الباب فأكثرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وقدم الحنث قبل الكفارة في حديث عدي بن حاتم وأبي الدرداء وعائشة وعبد الله ابن عمرو وأنس وعبد الرحمن بن سمرة وأبي موسى كل هؤلاء رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فقالوا فيه: فليأتي الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه بتبدية الحنث قبل الكفارة.
نعم، هذا خارج
ففي
الحديث
حديث
يعني.
نعم قال: وفي حديث أبي هريرة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تبدية الكفارة قبل الحنث كما رواه مالك. وأما اختلاف الفقهاء في هذه المسألة فقال مالك والشافعي والليث بن سعد والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق: لا بأس أن يكفر قبل الحنث. وقال مالك والشافعي والثوري: ولو حنث ثم كفر كان أحب إلينا. قال أبو عمر: روي جواز الكفارة قبل الحنث عن ابن عمر وسلمان ومسلمة بن مخلد وأبي الدرداء وابن سيرين وجابر بن زيد. قال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث. روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا يرغبا أنفسهما فيما هو خير ثم يكفران. كانا يرغبان. قال أنهما كان يرغبان أنفسهما فيما هو خير ثم يكفران. وعن ابن مسعود ومسروق وعبيد بن نمير مثله. قال أبو عمر: احتج الطحاوي لأبي حنيفة بأن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث، فإن الكفارة لا تتعلق باليمين عند الجميع وإنما تتعلق بالحنث، فوجب ألا تقدم قبل الحنث، فهذا نقض لأصله في تقديم الزكاة قبل الحول.
أظنها كذلك.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
وقال الأوزاعي: في المحرم يصيبه أذى في رأسه يجزئه أن يكفر بالفدية قبل الحلق. وفي هذا الباب قال مالك: فأما التوكيل فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين، كقوله: والله لا أنقصه
فتصح
أو
أنقصه
أنقصه. كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا، يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك. قال: فكفارة ذلك كفارة واحدة اسم كفارة اليمين. فإن حلف رجل مثلا فقال: والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت، فكان هذا في يمين واحدة، فإنما عليه كفارة واحدة، وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق إن كسوتك هذا الثوب وأذنت لك إلى المسجد، يكون ذلك نسخا متتابعا في كلام واحد. فإن حنث في شيء واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق، وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث، إنما الحنث في ذلك حنث واحد. قال أبو عمر: روى ابن القاسم عن مالك مثل ما تقدم وزاد هي يمين واحدة، وإن كانت في مجلسين إذا كانت على شيء واحد. وقال سفيان الثوري: إن حلف مرتين في شيء واحد فهي يمين واحدة إذا نوى يمينا واحدة، وإن كانت في مجلسين، وإن أراد يمينا أخرى والتغليظ فيها فهي يمينان. نعم. وقد روي عنه أنهما يمين واحدة وإن حلف مرارا. وقال الأوزاعي: إن حلف في أمر واحد بأيمان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر. وقال عثمان البتي: إن أراد اليمين الأولى فكفارة واحدة، وإن أراد التغليظ فلكل واحدة كفارة. وقال الحسن بن حي: إذا قال والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن قال والله لا أكلم فلانا ثم قال والله لا أكلم فلانا فكفارتان. وقال محمد بن الحسن: إذا قال والله لا أفعل كذا والله لا أفعل كذا في الشيء الواحد فإن أراد التكرار فهن واحدة.
يعني تكون الأولى في مجلس، إذا قال والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا في، لعلها في نفس واحد، لأن الأخرى والله لا أكلم فلانا ثم قال والله لا أكلم فلانا، معناه أنه يعني حصل بينهما سكوت طويل أو سكت بينهما أو تكلم بينهما بكلام، أو فلعلها كذلك، يعني الأولى تكون في نفس واحد. مسألة الاتصال الانفصال التي مضت في مسألة الاستثناء.
نعم، نسخا نسخا وحيدا متتابع. نعم
وممكن تبقى مجلس، بل المقصود بها يعني هذا المعنى يعني. نعم.
وتكون الثانية يعني إن هو بعدها بمدة، يعني والله لا أكلم فلانا ثم بعدها بمدة.
نعم، في مجلس آخر.
نعم نعم جزاكم الله خير.
آمين جميعا.
قال نعم، قال وإن قال في قال وإن قال ذلك في مجلسين فهما يمينان. فقال الشافعي في كل يمين كفارة إلا أن يريد التكرار. وقال محمد بن الحسن والشافعي في من قال والله والرحمن لأفعلن كذا هما يمينان إلا أن يكون أراد الكلام الأول فيكون يمينا واحدا، ولو قال والله والرحمن لأفعلن كذا هما يمينان. قال مالك من قال والله الرحمن كانت يمينا واحدة. وقال زفر قوله والله الرحمن يمين واحدة. وقال مالك من قال والله الرحمن فعليه كفارتان. وإن قال والسميع والعليم والحكيم فعليه ثلاث كفارات. وكذلك
يبقى
إن
الأولى
قال
كذلك
علي
برضه
عهد الله
بالواو،
نعم شيخ،
يبقى اللفظان الماضيان بالواو أيضا، والله والرحمن، والله والرحمن.
قول الإمام مالك يعني.
كله وزفر. وقال مالك من قال والله الرحمن. وهو الأشبه مع والسميع والعليم والحكيم. يبقى إذن والرحمن أيضا إيه؟ معطوفة يعني.
يعني القول الإمام مالك الأول من قال والله الرحمن كما هي كانت يمينا واحدة، ثم بعد ذلك قول زفر ومالك والله والرحمن. نعم، قول مالك الإمام مالك قال من
مالك
قال
يقول من
والله
قال
الرحمن
والله الرحمن كانت يمينا واحدة، والثانية من قال والله والرحمن فعليه كفارتان، لأنه في 95 بيقول إيه، فرق بين أو فرق بين تكرار اسم واحد وبين الأسماء المختلفة. والله والرحمن ده أصل المسألة، وبعد كده والله الرحمن يمين واحدة، والله الرحمن يمين واحدة. ماشي، لعلها كذلك يعني كما هو مكتوب. ماشي.
نعم جزاكم الله خيرا.
آمين.
قال وكذلك لو قال علي عهد الله وميثاقه وكفالته فعليه ثلاث كفارات. ومن حلف بالله مرارا كثيرة يمينا بعد يمين ثم حنث فعليه كفارة واحدة، فرق بين تكرار اسم واحد وبين الأسماء المختلفة. قال أبو عمر وذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن مجاهد قال خرج ابن عمر وبعث غلاما له في وجه من الوجوه فأبطأ، فقال له ابن عمر إنك تغيب عن امرأتك تخرج كذا فطلق تخرج كذا فطلقها. قال لا والله لا أطلقها أو فطلقها. أمره بطلاقها، شفنا قال فطلقها.
طيب، فقال ابن عمر إنك تغيب عن امرأتك تخرج كذا فطلقها. نعم، ولذلك جاء الجواب لا والله لا أطلقها. نعم،
نعم قال لا
ومثله
قال
وتطلق النهر. نعم.
نعم فقال له ابن عمر إنك تغيب عن امرأتك تخرج كذا فطلقها. قال لا والله لا أطلقها. قال والله لا تطلقنها. قال والله لا أطلقها. فقال والله لا أطلقنها. قال والله لا أطلقها. قال فذهب عنه العبد. قال مجاهد فذكرت له أيمانه قال إنها يمين يمين واحدة يعني. نعم. وقال إبراهيم النخعي في الرجل يردد اليمين في الشيء الواحد قال عليه كفارة واحدة. وقال هو
هذه
عطاء
التي قال فيها
وعكرمة
الشافعي
وحمية.
إن هو التكرار كان تكرار، وإن لم ينوي التكرار فهي إيه؟ فهي أيمان. فابن عمر يحملها على أنها إيه؟ يمين واحدة، لأنه لأنه إيه؟ ردد اليمين، كرر اليمين، فالثاني هو الأول والثالث هو الثاني والأول.
نعم، أحسن الله إليك.
جميل.
وقال إبراهيم النخعي: في الرجل يردد اليمين في الشيء الواحد، قال عليه كفارة واحدة، وقال عطاء وعكرمة وحبان بن أبي سليمان. وقال الحسن: إذا حلف الرجل بأيمان شتى على أمر واحد فحنث، فإنما عليه كفارة يمين واحدة، فإن حلف أيمانا شتى في أشياء شتى في أيام شتى، فعليه عن كل يمين كفارة. هذا كله من كتاب ابن أبي شيبة. قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة إنه جائز بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك.
وتكرر معنا هذا القول من ابن عبد البر رحمه الله تعالى كثيرا، وأيضا إذا لم يذكره فهو يعني موجود أن ينقل عن ابن أبي شيبة، أو ينقل من مصنف عبد الرزاق، أو ينقل من غيرهما ممن ينقلون الآثار المسندة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين. وهذا يعني موضع تأمل يرد على كثير من دعاوى المتأخرين الذين يتكلمون في القدر الزائد من الأقوال عن الأئمة الأربعة، هل يؤخذ به أم لا؟ فهنا ابن عبد البر مع من يقول نعم يؤخذ به، والذين يقولون لا يؤخذ به يقولون لأنه لم تحقق مذاهبهم أو لم تنقل إلينا يعني قيود هذه المسائل، أو لم تنقل إلينا يعني تحريراتها وتحقيقاتها وكذا. فالجواب عنها أن النقل عنهم يجمع وينظر فيه كله، ويكتفى بالمنقول فعلا فيما صح سنده، ولا يقال يحتمل أن يكون قيده، يحتمل أن يكون خصصه، يحتمل أن يكون استثنى، فهذا الاحتمال الأصل فيه العدم. وهذا بحر واسع عظيم، يعني أن يؤخذ بأقوال السلف رضوان الله عليهم، وفيها يعني تحريرات، وفيها أيضا مخارج عظيمة جدا لمسائل كثيرة جدا تقع في زماننا هذا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة إنه جائز بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك، ويثبت إذا كان ذلك في جسدها، فكان ذلك لا يضر بزوجها، وإن كان ذلك يضر بزوجها فله منعها منه، وكان ذلك عليها حتى تقضيه. قال أبو عمر: هذا إذا كان على حسب ما ذكره مالك من أن نذرها لا يضر بزوجها كان عليها الوفاء به، لا خلاف في ذلك بين العلماء، فإن حال زوجها بينها وبين الوفاء بنذرها ذلك كان عليها قضاؤه بإجماع أيضا إذا كان غير مؤقت. واختلفوا إذا كان مؤقتا بوقت فخرج الوقت على قولين، أحدهما يجب والثاني لا يجب. قال رحمه الله: باب العمل في كفارة الأيمان. ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكلها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة أو كسوة عشرة مساكين. أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال أبو عمر: لم يذكر مالك عن نافع في حديث هذا عن ابن عمر ما التوكيد، وقد ذكره غيره.
يعني ما هو التوكيد الذي الذي يقصده في قوله من حلف بيمين فوكدها ومن حلف بيمين فلم يؤكدها.
قال أبو عمر: لم يذكر مالك عن نافع في حديث هذا عن ابن عمر ما التوكيل، وقد ذكره غيره. ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم عشرة وإذا وكل أعتق. فقلت لنافع: ما التوكيل؟ قال: ترداد الأيمان في الشيء الواحد. ولكن عبد
وربما
الرزاق
هذا يدخل
العبدلي.
فيما سبق،
نعم.
طلقها لتطلقنها، والله لتطلقنها. وهناك لم يبين يعني ما هو ما هي الكفارة، فهناك مجمل وهنا إيه، وهنا مفصل.
أحسن الله إليك.
آمين جميعا.
قال: وذكر عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر إذا وكل الأيمان وتابع بينها في مجلس أعتق رقبة. قال: وأخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. قال أبو عمر: قد بان لك ذا. والتوكيل عنده التكرار، وعتقه في التوكيل استحباب منه واختيار، كأن يأخذ به في خاصة نفسه. كان يأخذ به،
كان يأخذ به في خاصة نفسه.
كان يأخذ به في خاصة نفسه، بدليل رواية مجاهد عنه وغيره في تكرار اليمين، ولذلك لم يذكره مالك في الباب الأول، والله أعلم. وقد سوى الله في كل الأيمان بين العتق والإطعام والكسوة، فما يفرق بين حكم اليمين المذكورة وبين غير
مثلها
الكفار،
نعم، فما
ولم
يفرق
يفرق.
كذا،
نعم شيخ،
فما يفرق، ما في
نعم
مشكلة يعني.
نعم قال: فما يفرق بين حكم اليمين المذكورة وبين غير الكفارة؟ فقال: فكفارته إطعام فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. وهذا الخبر لم يختلف العلماء فيه، ومن استحب من ذلك شيئا فلا حرج. وقد مضى في الباب قبل هذا حكم تكرار اليمين في الشيء الواحد مرارا في مجلس أو مجالس، بما في ذلك من التنازع بين العلماء، بما أغنى عن إعادته هنا. والدليل على أن العتق كان من ابن عمر استحبابا لخاصة نفسه أنه لم يكن يفتي به، أو لم يكن
غيره.
يفتي به غيره.
نعم.
نعم. أنه لم يكن يفتي به غيره. وما رواه معمر عن الزهري عن سالم قال: ولما قال ابن عمر لبعض بنيه: لقد حلفت عليك في هذا المجلس 11 يمينا، ولا يأمره بتكفير، يعني غير كفارة واحدة، ولم يذكر عتقا. فذكر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة، وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئا عنهم. قال أبو عمر: اختلف العلماء في مقدار الإطعام في كفارة اليمين، فذهب أهل المدينة إلى ما حكاه مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار، والمد الأصغر عندهم مد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت والفقهاء السبعة وسالم بن عبد الله بن عمر وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعطاء بن أبي رباح. وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما. ذكر ابن شيبة ابن شيبة شيخنا
ابن أبي شيبة.
أبي شيبة، نعم، ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا حنث أطعم 10 مساكين لكل مسكين مدا من حنطة بالمد الأول. قال: وحدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن داود عن عكرمة عن ابن عباس في كفارة اليمين مد من بر ومعه إدامه. قال: وحدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير.
مد من بر ومعه إدامه. نعم.
نعم.
طبعا هذه
قال:
الإضافات
وحدثنا.
يستفاد منها في الأحوال، يستفاد منها في الأحوال. فإذا كان الشخص يعني فقيرا أو متوسطا، يأخذ بالإيه، بقول من يقول البر كذا يكفي يعني. ومن كان يعني غنيا مقتدرا موسرا، فيأخذ بهذا القول: مد من بر ومعه إدامه. ومثله من أراد من المتوسطين والفقراء أن يبر يمينه، وأن أن أن إيه أن يستكثر في كفارته يعني.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين يا رب.
نعم، قال: وحدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت قال: مد من حنطة لكل مسكين. قال أبو حنيفة وأصحابه: إن أعطاهم طعاما لم يجزئه إلا نصف صاع لكل مسكين من حنطة أو صاع تمر أو شعير. قالوا: فإن غداهم أو عشاهم أجزأه.
هذا أكثر يعني. نعم.
نعم. قالوا: فإن
يعني هنا
غداهم أو
لكل
عشاهم
واحد
أجزأه.
نصف صاع، يعني مدان، وهناك مد واحد أو صاع 4 أمداد. نعم. نعم.
كأنه زاد يعني مقابل عدم
عدم ماذا؟
الصناعة، عدم صنع يعني الطعام ودعوتهم إليه الطبخ يعني وكده.
في مسألة الإعطاء يعني، هما الأولون يقولون لا يجزئ لا يجزئ الإيه؟ لا يجزئ أن يدعوه، ودي معروفة بمسألة الإيه؟ الإباحة والإيه؟ والتمليك، هل يملكهم فيكون معهم يفعلون به ما شاءوا، ولا يبيحهم يضع أمامهم الطعام ويقول تعالوا كلوا. فأبو حنيفة يقول يعني كلاهما، مع الفرق المذكور عنده في مسألة نصف صاع وصاع، فيجوز عنده أن يبيحه، وعند الأولين لا يجوز أن يبيحه، بل لا بد من التمليك.
نعم، جزاكم الله خيرا.
من جميل.
قال: وروي نصف صاع عن عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم، وهو قول سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وعطاء وابن سيرين وسعيد بن جبير، وهو قول عامة فقهاء العراق قياسا على ما أجمعوا عليه في رواية الأوزاعي. فقال مالك: إن غدى 10 مساكين وعشاهم أجزأهم، ولا يجوز أن يعطيهم العروض. وعلى أصل مالك يجوز أن يغديهم ويعشيهم بدون إدام، لأن الأصل عنده مد دون إدام. وقال الثوري والأوزاعي: ويجزئه غدا أو عشا، وهو قول إبراهيم. وقال الحكم بن عتيبة: لا يجزئ الإطعام حتى يعطيهم، يريد أن يغدو كل واحد منهم، أن يغدو كل واحد منهم بما يجب له من ذلك.
ويجزئه غدا أو عشا، أخشى أن تكون يجزئه غداء أو عشاء في قول الثوري والأوزاعي. ماشي.
نعم.
وقال الحكم:
وقال الحكم بن عتيبة: لا يجزئ الإطعام حتى يعطيهم، يريد أن يغدو كل، هو اللي
كل
يعطي.
واحد، أن يغدو كل واحد منهم، يعني أن يذهب
من الفقراء يعني أو المساكين.
نعم، يأخذ حقه
نعم
ويمشي،
نعم
يحمله لأبنائه يعني.
نعم قال: يريد أن يغدو كل واحد منهم بما يجب له من ذلك. وقوله يعطيهم أن يعطي كل واحد منهم. وقال الشافعي: لا يجوز أن يطعمهم جملة، ولكن يعطي كل مسكين مدة. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يجزئه إطعام لعشرة وجبة واحدة، غداء دون عشاء أو عشاء دون غداء، حتى يغديهم
أو
ويعشيهم. فهو
غداء دون عشاء أو عشاء دون غداء. نعم.
نعم، وجبة واحدة غداء دون عشاء أو عشاء دون غداء، حتى يغديهم ويعشيهم. وهو قول أئمة الفتوى بالأمصار، وقول الشعبي وقتادة والنخعي وطاووس والقاسم وسالم. وقال الحسن البصري: إن أطعمهم خبزا ولحما أو خبزا وزيتا مرة واحدة في اليوم حتى يشبعوا أجزأه، وهو قول ابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول، وروي ذلك عن أنس بن مالك. وقال أحمد بن حنبل: يجزئه أن يعطي لكل مسكين مدا من حنطة أو دقيق أو رطلين خبز أو مدين من شعير أو تمر، ولا يجوز قيمة شيء من ذلك بحال. قال أبو عمر: من ذهب إلى مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين تأول قول الله عز وجل: من أوسط ما تطعمون، أنه أراد الوسط من الشبع. من ذهب إلى مدين البر أو صاع من شعير أو تمر ذهب إلى الشبع، وتأول في أوسط ما تطعمون أهليكم الخبز واللبن أو الخبز والسمن أو الخبز والزيت؟ قالوا والأعلى الخبز واللحم، فالأدنى
يعني
خبز
إما
دون
أكل
حلال.
الوسط من شبع الإنسان فبالمقدار، وإما الوسط من أطعمة الناس فيكون ما ذكره، الخبز واللبن، الخبز والسمن وكذا. نعم.
يعني باعتبار الإنسان نفسه أو باعتبار الطعام يعني؟
أو باعتبار ما يكفي الشخص في الأكل، والتانية نعم اعتبار الطعام الوسط عند الشخص.
نعم. قال فالأدنى خبز دون إدام، فلا يجوز عندهم للأدنى، لقول الله عز وجل: من أوسط ما تطعمون. وأما قول مالك: أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة، أنه إن كسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا، وإن كسى النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا، وذلك أدنى ما يجزي كلا في صلاته. فهو قول الليث، قال: ولا يجزئ ثوب واحد للمرأة، ولا تجزئ العمامة للرجل. وقال الثوري: تجزئ العمامة. وقال الشافعي: تجزئ العمامة أو السراويل أو المقنعة. قال أبو حنيفة: أصحاب الكسوة في كفارة اليمين، لكل مسكين ثوب، إزار أو رداء أو قميص أو قباء أو كساء. وروى ابن سماعة عن محمد: إن السراويل لا تجزئ، وأنه لو حلف لا يشتري ثوبا فاشترى سراويل حنث إذا كان من سراويل الرجال. وروي عن هشام عن محمد أنه لا تجزئ السراويل ولا العمامة، وكذلك روى بشر عن أبي يونس. نكمل شيخنا؟
يكمل الشيخ عماد معنا.
نعم.
هم يقولون قباء بفتح القاف يعني، وعمامة بكسر العين، والمقنعة، المقنعة دي المقصود بها يعني غطاء أيضا من أغطية الرأس كانوا يضعونه تحت العمامة حتى لا يصيب دهن الشعر العمامة، تشرب الزيت والدهن ونحوه. نعم
نعم أحسن الله إليك.
يا مرحبا، مرحبا شيخ حماد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: باب جامع الأيمان. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال أبو عمر: لم يختلف على مالك في هذا الباب، أو لم يختلف على مالك في هذا الباب أنه من مسند ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه العمريان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. العمريان يعني عبد الله بن عمر العمري وعبيد الله بن عمر العمري. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه الزهري عن سلمة عن ابن عمر وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلف بأبي، ذكر الحديث. وذكر عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال: كنت في ركب أسير في غزاة، فذكر الحديث بمعناه. وفي رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر مثله. وزاد قال عمر: فوالله ما حلفت به ذاكرا ولا آثرا. وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا ينبغي اليمين بغير الله عز وجل، وأن الحلف بالمخلوقات كلها في حكم الحلف بالآباء. فإن قيل فإنما في القرآن من الإقسام بالمخلوقات نحو قوله تعالى: والطور وكتاب مسطور والتين والزيتون، والسماء والطارق وما كان مثله في القرآن. قال: قيل المعنى فيه ورب الطور ورب النجم، فعلى هذا المعنى هي إقسام بالله تعالى لا بغيره. وقد قيل في جواب ذلك أيضا: قد أقسم ربنا تعالى بما شاء من خلقه. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى من عباده أنه لا يجوز الحلف بغيره بقوله: من كان حالفا فليحلف بالله. قال أبو عمر: لا ينبغي لأحد أن يحلف بغير الله لا بهذه الأقسام ولا غيرها، لإجماع العلماء أن من وجبت له يمين على آخر في حق قبله أنه لا يحلف له إلا بالله، ولو حلف له بالنجم والسماء والطارق وقال نويت رب ذلك لم يكن عندهم يمينا. وفي غير رواية يحيى عن مالك أنه بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: لأن أحلف بالله بإثم أحب إلي من أن أظاهر، فالمظاهرة أن يحلف بغير الله تعظيما للمحلوف به، فشبه خلق الله به في التعظيم. قال الله تعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، ومعناه أن أحلف بالله، فآثموا أي فأحنثوا أحب إلي من أن أحلف بغيره فأبروا.
أو فشبه حلف الله
ولا شبه خلق الله، خلق الله به في التعظيم في المخلوق يعني. وهي الكلام عن الحلف وغير الله يعني بالمخلوق.
أي نعم نعم
نعم. قال: ومعناه أن أحلف بالله فآثم أي فأحنث أحب إلي من أن أحلف بغيره فأبر. وقد روي عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما قالا: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وروى ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن الزبير رضي الله عنهما يقول: سمعني عمر أحلف بالكعبة فنهاني، وقال: لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك. وقال قتادة: يكره الحلف بالمصحف وبالعتق والطلاق. وأجاز ابن عمر والحسن وإبراهيم اليمين بأيم الله، وأجاز عطاء وإبراهيم لعمري، وكره إبراهيم لعمرها
لعمرها مثل لعمرك
إنهم لفي سكرتهم يعمون. لكن يعني هنا يقول: أجاز عطاء إبراهيم لعمري، وكره إبراهيم لعمرها ولا لعمري؟
تمشي لعمرها لعمري. يا لعمري يا كسرة الراء لأجل مناسبة الياء فقط يعني، وإلا
نعم
في القرآن لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
نعم أقصد هي بالهاء يعني أم إنها محرفة؟ يعني إشمعنى إبراهيم يقول أم هكذا الرواية؟ الله أعلم. قال: قال أبو عمر: حديث هذا
يعني
الباب. نعم
أن تكون لعمره.
نعم إن عمروها هذه يعني.
نعم
الله أعلم. قال أبو عمر: حديث هذا الباب يرد قول من أجاز اليمين بغير الله وهو الأصل. قال أهل الظاهر: من حلف بغير الله وهو عالم باليمين فهو عاص لله، ولا كفارة عندهم في غير اليمين بالله عز وجل. والذي عليه الجمهور من سلف العلماء وخلفهم: تطلب الكفارة في وجوه كثيرة من الأيمان بغير الله، نذكرها في هذا الباب إن شاء الله تعالى. وهم مع ذلك يستحبون اليمين بالله ويكرهون اليمين بغيره. وهذا عمر وابن عمر يوجبان كفارة اليمين في من حلف بغير الله، وهما روي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الحلف بالآباء، وقال: من كان حلفا فليحلف بالله، فدل أنه على الاختيار لا على الإلزام والإيجاب. وروى يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن تسألني القسمة لم أكلمك أبدا، وكل مالي في رثاج الكعبة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر يمينك وكلم أخاك. وهو قول ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة وحفصة وسعيد بن المسيب وجماعة من علماء التابعين بالمدينة والكوفة، وسترى كثيرا من ذلك في هذا الباب إن شاء الله. والكفارة على من حلف بما لا إثم فيه أو كد، لأن الكفارة لمحو الإثم، وهي منزلة وهي منزلة في من حلف وحنث نفسه فيما يرى خيرا وحنث نفسه فيما يرى خيرا له. وأما قول مالك في من حلف بماله في رتاج الكعبة فخلاف للجماعة، وكأنه زاد من وجه ما لا يعزو عليه أو لا يصلح. وقد زدنا هذه المسألة بيانا في آخر هذا الكتاب. وذكر ابن حبيب عن مالك أنه كان يقول في من جعل ماله في رتاج الكعبة فقول عائشة بقول عائشة ثم رجع عنه إلا أنه لا شيء عليه. وقوله الأول عليه الجمهور من السلف والخلف، وليس قوله الذي رجع إليه بقياس ولا اتباع. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا بالله إلا وأنتم صادقون.
بالله
قال بالله نعم.
ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. نعم.
قال وحديث هذا الباب ناسخ لما رواه إسماعيل بن جعفر عن إسماعيل عن أبي سهيل بن مالك عن أبي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي النحوي.
غريب ولا النجدي؟
النجدي هو الرجل لا. جاء رجل أعرابي من نجد ثائر الشعر.
نعم.
حديث متفق عليه.
نعم.
نعم جزاكم الله خير. نعم. قال قال فيه أفلح وأبيه إن صدق إن صحت هذه اللفظة، لأن مالكا رواه عن عمه أبي سهيل بإسناده فقال فيه أفلح إن صدق ولم يقل وأبيه، ومالك لا يقاس به مثل إسماعيل بن جعفر في حفظه وإتقانه.
لا يقاس به مثل إسماعيل، يعني يريد أن هو يرجح مالكا فيما رواه يعني.
نعم يعني وعشان يقول يعني إسماعيل بن جعفر عن إسماعيل عن أبي سهيل يعني إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل ظن فيه إشكالية، لأن هو المفترض أن هو يرجح الآن رواية إسماعيل رواية مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك. تمام
نعم.
طيب السند اللي موجود إسماعيل بن جعفر عن إسماعيل عن إسماعيل عن أبي سهيل بن مالك، يبقى كده المفترض إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن مالك مباشرة، لأن في إسماعيل بين ابن جعفر وبين أبي سهيل، فهذا السند يحتاج إلى مراجعة يعني.
نعم.
وإلا يكون إسماعيل بن أبي أويس عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن مالك، الله أعلم، نراجعه إن شاء الله. قال وقد مضى في هذا الكتاب من العلماء من الاختلاف في كفارات الأيمان بغير الله، فلا وجه لإعادة ذلك هنا، وقد بسطنا القول في الأيمان ووجوهها وما للعلماء من التنازع فيها في مواضع في التمهيد، منها حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح، ومنها حديث نافع هذا والحمد لله. وذكر مالك في هذا الباب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ومقلب القلوب. وهذا الحديث يستند وينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، من حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عمر، من حديث من
ربما
حديث
عمر
من حديث عمر أو من حديث ابن عمر أو من حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن
وكتب
عمر.
تحت عبد الله بن عمرو بن العاص
طيب
في التمهيد، يعني يبقى من
نعم
حديث
ابن
ابن
عمر
عمر وحديث عبد الله بن عمرو.
نعم
نعم،
جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
وهذا الحديث يستند وينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، من حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عمرو وحديث عائشة وحديث أم سلمة وحديث النواس بن سمعان رضي الله عنهم، وقد ذكرناها أو أكثرها بأسانيدها في التمهيد. قال أبو عمر: هذا يدل على صحة قول الفقهاء أن الحلف بصفات الله تعالى جائز تجب فيه الكفارة لأنها منه تعالى ذكره. قال: أخبرنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها كثيرا لا ومقلب القلوب. أما حديث مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله، أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزيك من ذلك الثلث. قال أبو عمر: اختلف في قصة أبي لبابة هذه متى وقعت، فقيل كان ذلك في حين أشار إلى بني قريظة ألا ينزل على حكم سعد بن معاذ، ألا ينزل على حكم سعد بن معاذ، وأومى إلى حلقه أنه الذبح، ثم ندم وأتى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فربط نفسه بسارية منه وأقسم ألا يحل حتى يقبل الله توبته. وقيل بل كان ذلك من أبي لبابة رضي الله عنه حين تخلفه عن غزوة تبوك، هو ونفر معه، قيل 5 وقيل 6 وقيل 7 سواه، وفيه نزلت: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فالسيء كان تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروج من الجهاد، والعمل الصالح اعترافهم بالذنب وتوبتهم منه. وهذا عندي أصح فيما جاء عن حديثهم عنه من هجرته، فيما جاء من حديثهم عنه من هجرته دار قومه التي أصاب فيها الذنب، وهي المدينة دون دار بني قريظة. وروى عبد الرزاق وأبو يوسف ومحمد بن ثور عن معمل عن الزهري قال: كان أبو لبابة ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فربط نفسه بسارية وقال: والله لا أحل نفسي منها حتى أموت، ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي. فمكث 7 أيام لا يذوق فيها طعاما ولا شرابا حتى خر مغشيا عليه، ثم تاب الله عليه. فقيل له ذلك فقال: لا أحل نفسي حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ثم قال أبو لبابة: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: يجزيك الثلث يا أبا لبابة. وذكر مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال: مالي في رتاج الكعبة؟ فقالت عائشة: يكفره ما يكفر اليمين. قال مالك: في الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث؟ قال: يجعل ثلث ماله في سبيل الله، وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة. قال أبو عمر: اختلف العلماء في الحالف بصدقة ماله على المساكين أو في سبيل الله أو في كسوة الكعبة أو نحو ذلك من أعمال البر. فقال مالك ما تقدم ذكره أنه يجزئه أن يتصدق بثلث ماله إن حنث. وقال في غير الموطأ: من حلف بصدقة من ماله بعينه لزمته الصدقة به وإن كان أكثر من الثلث، ولا يقضي به عليه ولا يقضى به عليه إلا أن يكون لرجل بعينه يطالبه به في غير يمين، على اختلاف في ذلك عنه واضطراب. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هذا عندنا على أموال الزكاة يريدون الحرث والعين والماشية يخرج الحال، فذلك كله إذا حنث في يمينه. قال: وقال إبراهيم النخعي: هو في كل شيء من ماله. وقول الزفر: قال يحبس لنفسه من ماله قوت شهر ثم يتصدق بمثله إذا أراد. وقال الأوزعي في من قال حلفا في غضب علي 100 بدنة قال كفارة يمين. وقال ليث بن سعد في من جعل ماله صدقة للمساكين أو في سبيل الله إن كان حلف بذلك فحنث فإنه يكفر كفارة يمين، وإن كان إنما هو شيء جعله لله على نفسه على وجه الشكر والتقرب إلى الله تعالى فإنما عليه أن يخرج ثلث ماله. وقد روى عنه ابن وهب في من حلف بصدقة ماله في الرضا والغضب ثم يحنث قال يكفر كفارة يمين، وقول عطاء. وقال الشافعي: إذا قال مالي في سبيل الله فعليه كفارة يمين، وقول عطاء وطاووس والحسن وعكرمة. وقال ربيعة: يزكي ثلث ماله. قال أبو عمر: قد اختلف السلف من العلماء في هذه المسألة. فروي عن عمر بن الخطاب وعائشة وابن عباس في من جعل ماله في المساكين أو في نتاج الكعبة أنه يكفر كفارة اليمين بالله عز وجل. وقال ابن عباس: يكفر ماله وينفق ماله على عياله. وقد روي عن القاسم وسالم في من حلف بصدقة ماله أو بصدقة شيء من ماله قال يتصدق به على بناته، وهذا يشبه عندي قول من قال لا يلزمه شيء لأنه لم يرد به القربة إلى الله تعالى ولأنه على سبيل النذر، وقول الشعبي والحكم والحارث العكلي وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وطائفة من المتأخرين. ذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الشعبي والحارث العكلي والحكم عن رجل جعل ماله في المساكين صدقة في يمين حلف بها قالوا ليس بشيء. وقد روي عن الشعبي أنه تلزمه الصدقة بماله كله مثل قول إبراهيم. وقال شعبة: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقول إن فارقت عزيمتي فمالي عليه في المساكين صدقة فمالي علي في المساكين صدقة قال ليس بشيء. وقال ابن أبي ليلى وعن ابن عمر في مرحلة فمالي كله لا وقال ابن أبي ليلى وعن ابن عمر في من حلف بصدقة ماله أنه يلزمه إخراج ماله كله. ذكر معمر بن عزوري عن سلم عن ابن عمر في رجل جعل ماله في سبيل الله إن لم يفعل كذا ثم حلف قال ماله في سبيل الله، وقد روي عن ابن عمر خلاف ذلك. ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن إسماعيل بن أمية أن عثمان بن أبي حاضر قال حلفت امرأة من أهل ذي أصبح فقالت مالي في سبيل الله وجاريتي حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشيء كرهه زوجها أن يفعله، فسئل عن ذلك ابن عمر وابن عباس فقالا أما الجارية فتعتق، وأما قولها مالي في سبيل الله فلتتصدق بزكاة مالها. قال أبو عمر بهذا قال ربيعة. وحدثنا سعيد بن عثمان النحوي قال حدثنا أحمد بن دحيم قال حدثنا البغوي قال حدثنا داود بن عمر قال حدثنا مسلم بن خالد عن إسماعيل بن دوية عن رجل يقال له عثمان بن حاضر قال إسماعيل وكان رجلا صالحا فاضلا أن رجلا قال لامرأة اخرجي في ظهري فأبت أن تخرج، فلم يزل الكلام بينهما حتى قالت جاريتها حرة وهي تنحر نفسها وكل مال لها في سبيل الله إن خرجت ثم بدا لها فخرجت. قال ابن حاضر فأتتني تسألني فأخذت بيدها فذهبت بها إلى ابن عباس فقصصت عليه القصة. فقال ابن عباس: أما جاريتك فهي حرة، وأما قولك تنحري نفسك فانحري بدنك وتصدقي بها على المساكين، وأما قولك مالك في سبيل الله فاجمعي مالك كله فأخرجي منه كل ما يجب فيه من الصدقة. قال: ثم ذهبت بها إلى ابن عمر فقال لها
ذهبت
مثل ذلك. نعم
ثم ذهبت
نعم جزاكم الله خير. قال:
نعم
ثم ذهبت بها إلى ابن عمر فقال لها مثل ذلك، ثم ذهبت بها إلى ابن الزبير فقال لها مثل ذلك. قال: وأحسب أنه قال: ثم ذهبت بها إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال مثل قولهم. أما الثلاثة فقد أثبتهم على الزهري في هذه المسألة. أما الثلاثة
فقد أثبتهم.
فقد أثبتهم، نعم فقد أثبتهم على الزهري في هذه المسألة. ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: من قال كل مالي في سبيل الله فحاد فوجان عليه. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لم أسمع في هذا شاهدا أحسن مما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي لبابة: يجزئك الثلث. ولكعب بن مالك قال له: أمسك لك بعض مالك. وذكر ابن ابي شيبه قال: حدثنا عبد الرحيم بن سمير عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان رجلا جعل ماله في رتاج الكعبه، فقال ابن عمر: ثم قلت قال: فذهبت الى عمر فقال: اطعم 10 مساكين. فرجعت الى ابن عمر فقلت له ان رجلا جعل ماله في رتاج الكعبه، فقال ابن عمر:
لا، هنا كأن في سقط في الكلام
نعم
اللي هو كلام عمر بقى.
نعم كلام ابن عمر. ثم قال فذهبت إلى عمر فقال: أطعم 10 مساكين. فرجعت إلى ابن عمر فقلت له: ما قال أبوه؟ فقال: هذا علم. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابان وسليمان التيمي عن مكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع انه سمع ابن عمر سالته امراه فقالت: اني حلفت فقلت: هي يوما يهوديه ويوما نصرانيه ومن هو في سبيل الله واشباه هذا. فقال ابن عمر: كفري يمينك. وذكر عبد الرزاق عن مجرج قال: سئل عطاء عن رجل حلف فقال: علي 1000 بدنه قال: يمين. وعن رجل قال: علي 1000 حجه قال: يمين. وعن رجل قال: مالي هدي قال: يمين. وعن رجل قال: مالي في المساكين قال: يمين. وعن معمر عن قتادة عن جابر بن زيد انه سئل عن رجل جعل ماله هديا في سبيل الله فقال: ان الله تعالى لم يرد ان يغتصب اجر ماله، فان كان كثير المال فليهدي 5، وان كان وسطا ف7، وان كان قليلا ف10. وقال قتادة وقاله قتادة قال قتادة: الكثير 2000 والوسط 1000 والقليل 500. وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في من قال ماله في رتاج الكعبة أو في سبيل الله قال: هي يمين يكثرها. قال معمر: وقاله الحسن وعكرمة. قال معمر: أحب إلي إن كان ميسرا أن يعتق رقبة. وروى معمر عن قتادة في رجل قال: علي عتق 100 رقبة قال: يعتق رقبة واحدة. وقال عثمان البتي: يعتق 100 رقبة كما قال. وعبد الرزاق عن ابن تيمية عن أبيه عن مكة بن عبد الله المزني قال: أخبرنا أبو رافع قال: قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، ويهودية ونصرانية إن لم يطلق امرأته. قال: فأتينا زينب بنت أم سلمة، وكان إذا ذكرت امرأة بفقه وكان إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب. فذكرت ذلك لها فقالت: خلي بين الرجل وبين امرأته وكفري يمينك. قال: فأتينا حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا أم المؤمنين، جعلني الله فداك. وذكرت لها يمينها فقالت: كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته. قال: وأتينا عبد الله بن عمر فقلنا: يا أبا عبد الرحمن. وذكرت له يمينها فقال: كفري يمينك وخلي بين الرجل وامرأته. وروى ابن وهب عن يحيى بن ايوب عن حميد الطويل عن ثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع، وكان ابو رافع عبدا لليلى بنت العجماء بنت عمه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ان سيدته قالت: مالها هدي وكل شيء لها في رتاج الكعبه، وهي محرمه بحجه، وهي يوما يهوديه ويوما نصرانيه ويوما مجوسيه، ان لم تطلق امراته، ان لم تطلق امراته، او ان لم يطلق امراته. قال: فانطلقت إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى زينب بنت أبي سلمة، ثم إلى عبد الله بن عمر، كلهم يقولون لها: كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. قال أبو عمر: ليس في رواية ابن وهب هذا الخبر، ليس في رواية ابن وهب هذا الخبر، كل مملوك لها حر، وهو في رواية سليمان التيمي أشحف الحمر.
نعم، بدلا عن هذا وكلاهما اسم لليس.
نعم، لم أسمع هذا.
نعم، ليس في رواية ابن وهب هذا الخبر.
نعم نعم،
على إن الخبر بدل من هذا، وهذا دي اسم ليس.
نعم،
مع التقديم والتأخير، يعني ليس هذا الخبر في رواية ابن وهب. نعم.
نعم. لكن أنا أقصد يعني أن اسم ليس هو الجملة، وأن الخبر هنا معمول رواية، يعني رواية هو مقام الفعل. ليس في رواية ابن وهب هذا الخبر، مفعول به لرواية،
يعني كأنها لم يروي ابن وهب هذا الخبر.
نعم
نعم،
يعني رواية هنا مصدر عامل.
نعم
نعم، جزاكم الله خير.
آمين.
قال: كل مملوك لها حر، وفي رواية سليمان التيمي وأشعث الحمراني عن بكر المزني في هذا الحديث، وفي رواية أشعث في هذا الحديث ابن عباس وأبو هريرة وابن عمر وحفصة وعائشة أم سلمة، وإنما هي زينب بنت أم سلمة. قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبر قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا سلمة بن شيبين قال: سمعت الحميدية يقول: إذا حلف الرجل في الغضب عتق رقبة أو جميع ماله في المساكين هدية، والمشي إلى بيت الله يجزئه كفارة يمين. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان. نعم
نعم نعم
نعم. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أزمان قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن عمر العربي محمد بن أبي عمر العدني.
العدني صحيح.
السلام لا. عليكم ورحمة الله وبركاته.
ابن أبي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله.
ماذا تقصد يا شيخنا في الرواية الماضية هذه: خلي بين الرجل وبين امرأته، يعني ما المعنى؟
هل يعني لا يخلي، يعني هي تقف حجر عصرة بين الرجل وبين من تزوجها تريد أن تطلقها، فهم ينهونها عن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها. فقالوا لها: كثري ودعك من مسألة الطلاق هذه.
نعم، أحسن الله.
هي كانت قالت: إن لم يطلق امرأته.
نعم
سيبهم في حالهم، يعني
ها؟
سيبهم في حالهم.
وهي من باب الخير، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: في إذا حلف أحدكم على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الخير.
نعم
نعم، جزاكم الله.
جزاكم الله.
قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان الثوري في الرجل يقول: ماله في المساكين صدقة، وكل شيء له في سبيل الله قال: كفارة يمين. قالوا بهذا الإسناد. قال ابن وضاح: أخبرنا محمد بن عمرو محمد بن أبي عمر أيضا. قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي في الرجل يقول: ماله في المساكين صدقة ويحلف بذلك، وكل شيء له في سبيل الله يحلف بذلك قال: كفارة يمين. وبي يقول محمد بن عمرو. قال ابن وضاح قال ابن وضاح حدثنا زهير بن عبد، قال حدثنا هشام بن بشير عن مفرق عن الشعبي والحكم والحادث العكلي انهم قالوا في الرجل قال كل مال لك في المساكين صدقه، فحنث قالوا ليس بشيء.
كل مال
حدثنا
لي
انهم قالوا في الرجل قال كل مال لي. نعم جزاكم الله. قال وحدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا علي بن زياد عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن يونس بن عبيد عن الحسن في من حلف في كل ما يملكه في سبيل الله وفي المساكين فحنث قال يطعم عشرة مساكين، يطعم عشرة مساكين هكذا. قال سفيان وبه نأخذ. قال ابن وضاح وحدثنا أبو زيد بن أبي العمري في الرجل يحلف بماله في المساكين أو كل شيء له في سبيل الله، قال أما أنا فأقول عليه كفارة يمين ويجزئه إن شاء الله. أبو زيد بن أبي الغمري نعم من أبي الغمر.
نعم
قال قال ابن وضاح وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح قال سألت عبد الله بن وهب عن الرجل يقول كل شيء له في سبيل الله إن فعلت كذا ثم يفعله، قال يخرج ثلث ماله عن ما عند مالك. قلت لابن وهب فإن أدى زكاة ماله أو أخرج كفارة يمينه أتراه مجزئا عنه لما فيه من الاختلاف؟ فقال أرجو أن يجزئه إن شاء الله. قال أبو الطاهر وسمعت ابن وهب غير مرة يفتي به في هذا بعيني، وكان ربما أفتى أن الحلف إن كان موسرا أخرج ثلث ماله، وإن كان معسرا أخرج زكاة ماله، وإن كان مقلا أخرج كفارة يمينه، وكان يستحسن ذلك.
وهذا فيه فقه عالي جدا للنظر في أحوال الناس حتى ولو خالف في ذلك إمام مذهبه.
نعم جزاك الله خير.
آمين.
قال وفي سماع رومان عبد الملك بن الحسن من ابن وهب أنه سئل عن الرجل يحلف بأشد ما أخذه أحد عن أحد ثم يحلف قال يجزئه كفارة يمين. قال أخبر الله محمد ثم يحنث. نعم جزاك الله خير. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قاتد عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه عن يمينه ثم جاء عن يساره ثم من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذفه بها فلو أصابته لوجعت لأوجعت أو لوجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستلف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شبت قال حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه وزاد خذ عنا مالك لا حاجة لنا به. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن إياض بن عبد الله بن سعد سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابا فطرحوا ثيابا فأمر له منها بثوبين ثم حث على الصدقة فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح النبي صلى الله عليه وسلم به وقال خذ ثوبك. وأما ما رواه عن عائشة في من قال ما لي في نتاج الكعبة أنه يكفره ما يكفر اليمين، فمذهب جمهور العلماء القائلين بكفارة اليمين في من حلف بصدقة ماله، وقول الشافعي ومن ذكرنا معه على حسب ما تقدم في هذا الباب. وأما الكوفيون فمنهم من يوجب عليه أن يتصدق بماله كله إذا قال مالي في نتاج الكعبة على حسب ما ذكرنا عنهم في هذا الباب في من حلف بصدقة ماله، ومالك لا يراه شيئا لأنه لا يمكنه وضعه في نتاج الكعبة ولا يحتاج نتاج الكعبة إليه، فكأنه عنده من معنى اللغو أو اللعب، كما لو قال مالي في البحر، وأصله الذي بنى عليه في الأيمان مذهبه أن كل يمين فيها بر وخير، فهي عنده كالنذر تلزم حالفها الكفارة كما تلزمه الوفاء بها إن نذر، وفيما لا بر فيه ولا طاعة فلا يفي به إن نذره، ولم يرى قول من قال مالي في نتاج الكعبة من البر والطاعة، ولا هي عنده يمين فيكفرها ولا نذر طاعة فيفي به، وهذا تحصيل مذهبه. فقد روى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك قال مالي في نتاج الكعبة، قال قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يكفره اليمين، وما هو عندي بالممكن إن هو كفر أن يكون ذلك مجزيا عنه وهو حقيق. قال أبو عمر يعني المشهور من مذهب عائشة في من قال مالي في سبيل الله أنه يجزئه الثلث بلا نحر فما دونه. يجزئه الثلث بلا نحر فما دونه.
لا يلزمه كفارة غيرها.
نعم. قال هو خلاف لما روى مالك وروى عنه سائر أصحابه في من قال مالي في نتاج الكعبة، قال وقال مرة أخرى من قال وقال مرة أخرى من قال مالي هدي الكعبة فالثلث يجزئه.
وهذه تفسر
قال
نحو
نعم. قال أبو عمر الذي قالت عائشة رضي الله عنها عليه جمهور العلماء وبالله التوفيق تم كتاب النذور والأيمان والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.